صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيته المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وغدا عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال: وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان عولمة المنبر، ضرورة أم ترف؟ والحديث في هذا الموضوع سيكون ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان حقيقة العولمة، كل البحث يتوقف على فهم ماهية العولمة، لذلك لا بد أن نقدم البحث في بيان ماهية العولمة وحقيقتها طبعا لمن يجهله. العولمة لغتان مشتقة من العالم، يقال عولم الشيء أي جعله عالميا، ولذلك في اللغة الإنجليزية تقابلها globalization من global العالم. أما اصطلاحا فإنهم ذكروا عدة تعاريف للعولمة، بل ألفت فيها كتب كاملة في بيان حقيقتها. طبعا المجال لا يسع لاستعراض هذه التعاريف، نأخذ الزبدة منها. ما المراد من العولمة؟ لخصوها في جملة صغيرة، قالوا: العولمة هي جعل الأرض قرية صغيرة. هم هذه تحتاج إلى شرح؟ كيف نجعل الأرض قرية صغيرة؟ شنو يعني بنتصرف في الكرة الأرضية نصغرها؟ لا، قالوا جعل الأرض قرية صغيرة كيف؟ برفع الحواجب والحواجز والموانع التي تمنع التبادل بين أمم الأرض. فالعولمة هي عملية إزالة هذه الحواجز وتمكين عملية التبادل التي قد تكون تبادلا ماليا تجاريا اقتصاديا، بل ويشمل التبادل الثقافي الفكري. فالعولمة هي جعل عملية التبادل بين الناس أمرا سهلا يسيرا، وإزالة كل حاجب وحاجز منه. تاريخيا المتخصصون يتحدثون عن أكثر من موجة للعولمة، ما عندنا عولمة واحدة، عندنا عولمات، وذكروا كل عولمة متى بدأت ومتى انتهت. نحن الذي يهمنا العولمة الأخيرة، العولمة المعاصرة، التي أرخوا بدايتها في أواخر الألفية الماضية، يعني أواخر القرن العشرين، والتي بلغت ذروتها في بدايات القرن الواحد والعشرين، اللي هي العولمة التي نحن اليوم ماذا نعيشها. فلذلك الموضوع بالنسبة لنا أمر مهم، لأنه واقع نعيشه. هذه العولمة تختلف عن كل العولمات السابقة. شنو الاختلاف؟ العولمات السابقة كانت عولمات دولية، يعني المنتفع بالعولمة أو حتى المتضرر الدول. لما نتحدث عن عولمة اقتصادية مثلا كانت في القرن التاسع عشر، المستفيد منها الدول، يصير بينهم عملية تبادل تجاري، وهكذا العولمات التي قبلها وبعدها. أما العولمة الحالية فإنها عولمة نزلت من المحيط الدول إلى الأفراد، بل تأثر بها أولا وبالذات الأفراد. ليش؟ لأن هذه العولمة قامت على وسائل التواصل الحديثة. أصلا بداية العولمة كانت مع بداية اكتشاف وسائل التواصل المعاصر، والتي بلغت ذروتها مع اكتشاف الإنترنت، اختراع الإنترنت. لما دخل الإنترنت، الشبكة العنكبوتية دخلت في الاستعمال، دخلنا بالفعل في ذروة العولمة المعاصرة، وبلغت ذروتها الآن بعد مع برامج التواصل الاجتماعي. هذه العولمة هي فردية بامتياز، يعني تمس الفرد مباشرة. شنو تمس الفرد؟ أنا شنو علاقتي بالعولمة؟ يجيك هذه العولمة، أو تحديدا هذه وسائل التواصل، ولدت لنا عالما وفضاء خارجيا نطلق عليه اليوم العالم الافتراضي. هذا العالم هو عالم حر، لا توجد فيه أي موانع ولا أي حواجز، وهذا العالم بيد الجميع، بيد الكبير والصغير، الذكر والأنثى. هذا الفضاء استعمل استعمالا فكريا ثقافيا، استعمل في أشياء كثيرة طبعا، منها الجانب الفكري الثقافي. كيف؟ الآن هذا الفضاء كل صاحب نتاج فكري ثقافي يقوم بعرضه في هذا الفضاء، وليس فقط مجرد العرض، بل يقوم بالتبشير بفكرته في هذا الفضاء الحر. كل واحد صاحب فكرة، صاحب توجه، صاحب جماعة، ماذا يفعل؟ يستعمل هذا الفضاء لترويج فيه. والقضية حتى فردية. الآن أنت افتح جوالك الآن، مو لا تفتح الجوال تصدقها، لا الحين ما في جوالات من الحين، خلنا من أول يوم ما في جوالات. إذا جات شوف المقاطع أغلبها شنو هي المقاطع اللي تصف، واحد شغل الكاميرا وقاعد قدام الجوال ويطرح فكرة، يقول المشكلة الكذائية حلها كذا وأنا أقترح كذا ويطرح. هذا العالم الآن هو هذا، يجي الشخص ويطرح ما عنده. من هنا أصبحت العولمة المعاصرة تمس ثقافة الفرد مباشرة. ليش؟ الفرد يجد نفسه أمام كم من هائل ضخم من المعلومات يوميا، وكل يدعي شنو وصلا، كل واحد يدعي أن نتاجه الثقافي الفكري هو الصحيح، وهو مفتاح الصلاح والنجاح والفلاح. فالإنسان العادي يجد نفسه أمام فضاء فيه صراع فكري محتدم على قدم وساق. من هنا العولمة المعاصرة التي نعيشها أثرت على تفكير الإنسان، سواء كفرد أو كمجتمع. هذه خلاصة ما يمكن أن نلخص به قضية العولمة. نجي إلى المحور الثاني وهي عولمة المنبر. هل هناك علاقة بين الخطاب الحسيني وبين العولمة؟ أو إذا نريد نعبر بتعبير دقيق، هل أثرت العولمة المعاصرة في المنبر والخطاب الحسيني أم لا؟ هذا السؤال مهم، وسؤال فعلا يحتاج أن نجيب عليه. نقول نعم، العولمة المعاصرة ألقت بظلالها على المنبر وانعكست عليه وأثرت فيه تأثيرا مباشرا. يجي شخص يقول لي هذه دعوة، شو الدليل على هذا؟ أنا سأعطيك على سبيل المثال وليس الحصر أمثلة فقط بما يسعنا، سأعطيك ثلاثة أمور هي تغيرات في المنبر وفي الخطاب الحسيني سببه العولمة. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأول هو يمس جمهور المنبر الحسيني، يعني يمسكم مباشرة. كيف؟ لا شك أن هذه العولمة أثرت ثقافيا على كل فرد. قلنا العولمة هي إزالة حواجز، أزالت الحاجز بين الفرد وبين المعلومة، فأصبح كل إنسان يستطيع الوصول للمعلومة بيسر وسهولة، صحيح أو لا؟ فأنت الآن أمام مجتمع، من جهة هو مجتمع متعلم، لعل نسبة الأمية أقل من 2-3% الآن في مجتمعنا، ولعل نسبة المتعلمين 70-85% أصحاب شهادات أكاديمية متعلمين، وفي المقابل أيضا مثقفين أو لهم شأن الثقافة، بحيث يستطيع الإنسان أن يبحث على أي معلومة. الآن أنا أقول معلومة على المنبر، بس افتحوا طلع الحج جوجل، وأي شيء بلمسة واحدة يكون سهلا ويسرا. هذا التغير في الخارطة الثقافية والتركيبة العلمية للمجتمع سيجعل ما يطلبه المستمع من المنبر يختلف عما كان يطلبه المستمع في السابق. المستمع في السابق شنو هو؟ خلنا نرجع قبل 50 سنة، مجتمع كان مجتمع زراعي، أغلب الناس إما يعملون في الزراعة أو يعملون في الصيد في البحر، والغالبية العظمى من الناس لا يقرؤون ولا يكتبون. قبل 50 60 70 سنة لعل كبار السن يعرفون هذا الشيء زين. ذاك الذي لا يقرأ ولا يكتب ماذا يطلب من المنبر؟ يجي للمنبر بركة، يريد سماع ذكر أهل البيت عليهم السلام، يريد أن يعرف الشيء اليسير عن سيرة أهل البيت، مو أكثر، ما يطلب أكثر من هذا. فلذلك كان الخطاب في ذلك الوقت يصير في هذا المنحى مقتصر على العرض التاريخي المبسط بأهل البيت، سيرتهم، فضائلهم ومصاري. لكن المستمع اليوم، المستمع الذي تعلم ويحمل شهادة أكاديمية، المستمع الذي عنده القدرة على البحث في أي موضوع سواء بالقراءة في الكتب أو عن طريق الأجهزة، هل له نفس متطلبات المستمع الذي كان قبل 50 سنة؟ لا طبعا. المستمع الآن عندما يأتي للمنبر يريد الفائدة، يريد الشيء الذي يفيده في دنياه وفي آخرته. فلذلك العولمة وين أثرت؟ أثرت في متطلبات المستمع. أصبح ما يطلبه المستمع من المنبر الآن يختلف عما يطلبه المستمع في الماضي. لذلك من الخطأ الشنيع والفظيع أن يطالب البعض أن يبقى المنبر على ما هو عليه. يقول لك لا، خلنا على المنبر الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. كيف؟ المستمع تغير، مشاكل المستمع تغيرت، متطلبات المستمع تغيرت، كيف يكون نفس الشيء؟ هذا ظلم وجناية على المنبر وعلى المستمع. فالآن التأثير الأول للعولمة أن ما يطلبه المستمع وما ينتظره من المنبر يختلف عما كان يطلبه وين؟ في السابق. هذا واحد. التأثير الثاني، في السابق كان الخطيب إذا جلس على المنبر وخطب المستهدف بالخطاب من الموجودين أمامه، كانوا 10، كانوا 100، كانوا 1000، خطابه موجها لهؤلاء. فالخطاب الحسيني كان حبيس الحسينية، حبيس المجلس، حبيس المسجد، بينه وبين الخارج جدران سميكة. الآن لا، الآن بفضل العولمة صار الصوت الذي يقرأ هنا في صفوة يصل مشارق الأرض ومغاربها. ليش؟ لأن مجالسنا أيضا دخلت في العالم الافتراضي، في الفضاء الذي خلقته العولمة. ما في مجلس إلا ويبث إما على فضائية أو على الإنترنت أو ترفع فيما بعد القراءة. وبالتالي
وبالتالي المنبر فقد خصوصيته. انت الحديث مع ليس مع خصوص المستمعين، لا، حديثك أصبح يخترق الآفاق ويصل للجميع، فأنت لا تخاطب فقط الموجود أمامك وتقول أمامي 10 شيبة فقط، لا، صوتك يصل إلى كل مكان. وعليه قاعدة عند العقلاء، في السابق خطابك خاص بهؤلاء اللي هم مؤمنين شيعة عشرية من بيئتك، الآن خطابك يسمعه الشيعي وغير الشيعي، يسمعه المسلم وغير المسلم، خطابك من شأنه أن يسمعه أي أحد. والقاعدة العقلائية ماذا تقول؟ تقول لكل مقام مقال. ما يمكن نفس الخطاب الذي تخاطب فيه 10-20 شخص في مكان مغلق في السابق الآن تخاطب به العالم، ممكن هذا الشيء؟ مستحيل أصلا، مستحيل، ما ممكن. العالم الآن يطلع على كل ما يقال ويقصد كل كلمة تقال على المنبر. الآن هناك مراكز بحثية تقصد ميزانيات ضخمة لمراقبة الحالة الحسينية في الأوساط الشيعية، بدءا من الخطباء، مرورا بالرواديد، مرورا بالعزاء، بكل شيء، دراسات. الآن ما يسع المجال نعدد، لكن من يريد أعطيه ميزانيات ضخمة. الطرف الآخر ليس بغافل، أنت كخطيب لابد أن تعلم خطابك اليوم يختلف عن خطابك بالأمس، ليس فقط لارتفاع المستوى الثقافي والتعليم للمستمعين، لا، بل لكون المستمع غير محدود، الجميع يستطيع أن يصل له. زين، نجي الآن إلى الأثر الثالث وهو الأهم والأخطر. أخطر أثر يمكن أن يقال للعولمة هو هذا. شنو هو؟ أن المنبر الحسيني تحول إلى واجهة للتشدد. هذا المنبر الآن عالميا هو واجهة التشيع، فكل من يريد معرفة التشيع ومعرفة حقيقة مدرسة أهل البيت عليه السلام يروح للنجف؟ لا. يذهب إلى قوم؟ لا. يروح للعلماء المحققين؟ لا، يقصد منبر الحسين. تسألني تقول الذي يمثل المذهب العلماء الفقهاء المجتهدين، أقول نعم، أنا لست بصدد التنظير، لا، أنا بصدد وصف الواقع. هذه هي معطيات الواقع. الواقع يقول أن العقل العالمي يرى أن المنبر هو مرآة التشيع. ونعطيك مثال الآن، مثال بتقتنع. هناك ممثل عالمي معروف اسمه مورغان فريمان، تعرفوه او لا؟ تتبسم، تعرف ولا ما تعرف؟ معروف واسمر وطويل وصاحب افلام كثيره واخذ جوائز عالميه كثيره جدا. هذا الممثل اقتحم مجال الافلام الوثائقيه وصار يصدر أفلام وثائقية جميلة حول مواضيع كثيرة. عند فيلم وثائقي حول تاريخ الأديان تحدث عن عدة أديان وأيديولوجيات في الأرض، وكانت حلقة من الحلقات حول التشيع، موجودة التشيع. وين بحث عن التشيع؟ ما فتح كتاب ولا ذهب لعلماء ولم يبحث في التشيع من أوله، يعني أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله، وين توجه؟ توجه إلى حسينية في لندن في ليلة العاشر المحرم.
تخيل، وحضر بنفسه في الحسينية، سمع الخطيب، سمع الرادود، وأكل قيمة بعد.
الله شبه
ما في محموس هناك للأسف، أكل قيمة. شنو تبين لنا هذه القضية؟ شخص طبعا رجل مثقف هو درجة أولى، هذا يبين لنا النظرة العالمية، كيف الناس غير الشيعة ينظرون للمنبر،
ينظرون أن المنبر هو الذي يمثل الشيعة،
وما يقال على المنبر
هو مدرسة أهل البيت. وهذا ما كان في السابق،
في السابق ما كان هذا الشيء،
هذا من تأثيرات موجة العولمة المعاصرة، فهي أثرت إذن من ثلاث جهات.
أولا المستمع الشيعي ماذا؟ ارتقى في مستواه العلمي والفكري. اثنين الخطاب تجاوز المستمع الشيعي
وأصبح يصل للجميع. ثلاثة نفس الخطاب الحسيني أصبح واجهة للتشيع. إذن العولمة أثرت بقوة في المنبر، بل نستطيع أن نقول أن هذه الأمور هي تغييرات جذرية في مسيرة منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. في هذا المحور نطرح السؤال الأهم، أهم من كل ما سبق، هل نجحنا في استثمار العولمة أم لا؟
كيف؟ الآن العولمة أعطتنا كما أعطت غيرنا طبعا فرصة ثمينة لم نكن نحلم بها. شنو هي الفرصة؟
أن الصوت الحسيني وأن الخطاب الحسيني يصل صداه إلى مشارق الأرض ومغاربها. علماءنا المتقدمين كانوا يحلموا نسخة من كتاب تصل إلى بلد،
أمنية عندهم. الآن لا، أي قراءة، أي مجلس، أي محاضرة، أي قصيدة بضغطة واحدة تستطيع أن توصلها لأي مكان في العالم. بل الآن بالفعل أنت لما تضع مادة على الإنترنت أنت تستهدف كل سكان العالم. كم سكان العالم الحين وصلوا؟ منو حسبهم؟ كم؟ ثمانية ولا سبعة؟ يلا سبعة وكسور مليارات في الواقع، أنت تستهدف كلها. زين، هذه الفرصة هل قمنا باستغلالها استغلالا صحيحا أم لا؟ هل نجحنا في هذه القضية؟ قد تجي أنت الآن وتقول ما يمكن نجيب على هذا السؤال.
ليش؟
لأنه لا توجد عندنا إحصائيات واضحة ودقيقة تبين لنا مدى تأثير منبر أبي عبد الله الحسين على الواقع الخارجي. ما عندك الإحصائية؟ فكيف نعرف تأثير ما نقدمه؟ وهذا مهم، أن نقيم خطابنا يؤثر أو لا.
صحيح، نعتبر
ما عندنا إحصائيات، لكن عندنا طريقة يمكننا أن نعرف بها ذلك. كيف؟ خلنا نأخذ شخصية الإمام الحسين عليه السلام.
ونأخذ المقدار المتيقن والمشترك بين كل أهل الأرض. يعني نجرد الإمام الحسين عليه السلام من الخصوصيات المذهبية، مثل أنه إمام معصوم، نجرده من الخصوصيات الدينية أنه حفيد للنبي صلى الله عليه وآله مثلا صحابي. شنو نخلي الواقع التاريخي؟ شنو واقع الحسين التاريخي سلام الله عليه؟ أنه رجل كان يحمل مبادئ، رجل رأى أن مجتمعه فيه فساد كبير فخرج للإصلاح ولبث المبادئ والقيم التي يراها صالحة، وقتل دون هذه المبادئ. يعني رجل ضحى بحياته لأجل هذه المبادئ، فهو إنسان مصلح مات في سبيل الإصلاح. هل مقدار لا ينكره أحد؟ لا يوجد أحد يقول لك له هذا مقدار تاريخي. كل من قرأ التاريخ يصل إلى هذه النتيجة. هذه الصورة نشوف شنو المساحة التي تعطى لها في العالم. هل الحسين بهذه الصورة سلام الله عليه له مساحة واسعة في العالم أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ نشوف شخصيات أخرى مصلحة، مثل نيلسون مانديلا، مثل غاندي، مثل جيفارا. هذه الشخصيات قامت بحركات إصلاحية وأصبحت مع الأيام كل العالم يحتفي بها، بل أصبحت رموزا وأيقونات عالمية. غاندي أصبح رمزا للسلام، مانديلا أصبح رمزا لمحاربة العنصرية، جيفارا أصبح رمزا لمقاومة الظلم. هذه الشخصيات كل العالم يحتفي بها وكل العالم يعتبرها رموزا، خرجت عن كونها رموز محلية، رموز دينية. تمشي في الشارع تشوف واحد لابس مثلا فنيلة عليها صورة جيفارا، وهذا ما يعني أنه أرجنتيني أو كوبي أو فنزويلي أو شيوعي، لا، هذا رمز، أصبح رمز، ماركة مسجلة أصبح. لماذا شخصية الحسين عليه السلام لا زالت حديثة الإطار الإسلامي؟ ليش؟ ليش ما تحولت إلى رمز عالمي؟ لماذا الاحتفاء بقضية الحسين لا زال في الإطار الديني بل دائرة الأضيق اللي هي الإطار المذهبي؟ شو السبب؟ هل السبب قصور في شخصية الحسين؟ لا حاجة، أصلا هؤلاء لا يقاسون بالحسين، لا من جهة الصفات ولا من جهة ما قدموه للبشر، أصلا لا يقاسون. في الخلل وين؟ شمعنا هؤلاء كل العالم يحتفي بهم؟ يعني غاندي مثلا ليس للهنود فقط، الهندوس والبوذيين، لا، لكل العالم، صحيح أو لا؟ مانديلا ليس فقط للسود، لمن هو من جنوب أفريقيا، لكل العالم. اشمعنا فقط الحسين عليه السلام بقي في هذه الدائرة الضيقة؟ الخلل ليس من الحسين، من من؟ من عرضنا لشخصية الحسين. القصور ليس في حاشا، المشكلة فينا، فشلنا في عرض شخصية الحسين عليه السلام للعالم حينما نجح غيرنا. من ضل وغاندي، من آمن بمبادئهم بقيمهم بمشروعهم، قام بتسويق هذه المبادئ والقيم للعالم فنجح في ذلك وفشلنا نحن في ذلك.
صحيح أو لا؟
صحيح. احنا خلنا نضع الإصبع الآن على الجرح. أين الخلل وأين المشكلة في خطابنا الحسيني؟ وين المشكلة؟
خلنا نعرف. قد يقول شخص هذا احنا كل سنة نقوم بالواجب وزيادة، بعد ما نقصر مجالس وعيش ولحم
ما في عيش ولحم الليلة، لا تصدق
ما في عشاء الليلة،
ايه
مو مقصين.
لا، لا بد فعلا أن نبين أين مكامن الخلل، أين مواضع التقصير في عرضنا لشخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
أنا سأذكر ثلاثة أمور رئيسية لعلها هي المشكلة الأساسية. صلوا على محمد وآل محمد.
الخلل الأول، خطابنا الحسيني وما يلقى على المنابر في الأعم الأغلب هو خطاب يقتصر على الداخل الشيعي.
كيف؟ الخطيب لما يصعد المنبر من يخاطب؟ من يتوجه بالخطاب؟ يتوجه للداخل الشيعي،
ولا يعير أي اهتمام للمستمع من غير الداخل الشيء، رغم أنه بينا كما في المحور الثاني أنه بفضل العولمة هذا الصوت الحسيني وين يصل؟ يصل إلى كل مكان. إحنا خطابنا رغم علمنا أن صوتنا يصل للجميع إلا أننا نتجاهل الآخر ولا نخصص له ولو جزءا من خطابنا الحسيني. فهذا خلل.
كيف؟ مثال ليش اعتبرناه خلل؟ افترض واحد من الشباب الحلوين الموجودين أمامنا ذهب إلى ديوانية شباب، ذهب وجد الجماعة يتكلموا في قضية عائلية خاصة وما يعرف عنها شيء ولا تهمها أصلا، ايش بيسوي؟ بينتظر شوي ويقوم. يرجع مرة ثانية يجد نفس الشيء، قضية خاصة. مرة ثالثة نفس القضية. بيرجع مرة رابعة أو لا؟
فبيرجع. ليش؟ هذه القضية ما تخص،
وأنت لم تعغ لوجود أي اهتمام. زين بينكم وبين بعض تكلموا في قضية خاصة، الآن أنا موجود بينكم فلنتحدث في شيء مشترك، شيء يهم الجميع.
هذا اللي يحصل من بعض. المنبر الحسيني للأسف يقتصر في خطابه على الداخل فقط،
ويليت الداخل الشيعي بعد. الداخل الخاص يعني مشاكل الضيقة جدا. كيف؟
أجيب لك مثال. الليلة إذا رجعت البيت افتح الفضائيات الشيء.
كم فضائية؟ 40-50 فضائية. أسجل عندك من الحين وشوف، شوفني صادق أو لا. بتشوف خطيب يتحدث عن نفوق أسماك في منطقته، سوق السمك طايح. وبتشوف خطيب يتحدث عن غلاء أسعار العقارات في بلده، تقول داخل مكتب عقاري. وبتشوف خطيب من يصعد المنبر يسب ويشتم في السياسيين وسووا فينا وباقونا وكذا، لا سيما في الوضع العراقي. أنا كمستمع شنو بستفيد من هذا الموضوع؟
هل هذه قضية تطرح على منبر الحسين في عاشوراء في الوقت الذي الجميع يتوجه للمنبر. هذا الوقت. لذلك لا بد أن نعطي مساحة في خطابنا ولو ضئيلة للآخر. بل كل خطيب لا بد قبل أن يصعد المنبر أن يعلم أن خطابه يصل للجميع بلا استثناء، يسمعه المسلم والمسيحي واليهودي والملحد والجميع، بحيث إذا أخرج شيئا من فيه يعرف ماذا. ونضيف النقطة الثالثة، ويعلم أن ما يقوله في نظر الناس يمثل مذهب أهل البيت عليه السلام. هذا الخلل الأول. زين. الخلل الثاني هو وجود هوة وفجوة بين الخطاب الحسيني وبين الواقع. ذاك الذي هو من الخارج، من خارج الدائرة الشيعية، لماذا يأتي ويستمع للخطاب الحسيني؟ ليش؟ قضية مجرد فضول؟ لا، عنده غرض. شنو الغرض؟ هو يعيش واقع، وهذا الواقع فيه مشاكل، عنده مشاكل في واقع، عنده أسئلة، ويريد أو يتطلع أن يقدم له هذا المنبر حلول، أن يقدم له هذا المنبر شنو؟ أجوبة على الأسئلة الموجودة عنه. بل حتى خلنا من الخارج، حتى في الداخل الشيعي، أنت الآن لماذا جئت الليلة لمنبر الحسين؟ تريد الفائدة، تريد العبرة والعبرة. نجد المنبر في كثير من لا يقدم شيء للأسف. ظاهرة يحتاج نتكلم فيها بصراحة، بعض الخطباء يصعد المنبر يتحدث فقط عن مغامراته الشخصية، وأنا قبل كم سنة رحت لهالمكان، وأنا قبل كم سنة قابلت فلان وتناقشت مع فلان وتغديت مع فلان وتعشيت. دخلني في المنبر، شنو هذا؟ منبر ولا مذكرات شخصية؟ البعض هذا المنبر سوالف، تعبير العراقيين كلاوات، شنو هذا المنبر؟ لا، البعض يتجاوز بعد، هذا يتحدث في عالم الملك، مغامراته في عالم الملك، البعض يدخل العالم الملكوت. الليلة الماضية احلمت بالنبي، واللي قبلها من الزهرة، واللي قبلها شنو؟ مثل أحد العلماء جاء واحد قال له ترى أنا شفت الإمام المهدي في المنام وهو يقول كلمة واحدة، قالوا أنت صاحي ما نصدق، نصدق وأنت نايم، أنت صاحي وما نقبل منك. نفس الشيء، شنو هذا؟ شنو هالموضة اللي صايرة يعني؟ ورأيت وجاءتني وفعلت شنو؟ شوف الزيارة لما تتحدث عن القضية الحسينية، شوف هذه الزيارة، زيارة الحسين وبذل مهجته فيك. إمام الحسين بذل مهجته في الله، ليش؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. غرض أساسي لثورة الحسين ونهضة الحسين تعليم الناس، غرض أساسي رفع المستوى الفكري للناس استنقاذ الناس من الجهل. أجي أنا باسم الحسين أحول ذكر الحسين إلى جهل في جهل في جهل، هذا بعد خلل ثاني. الخلل الثالث والأخير هو انطواء الخطاب الحسيني على بعد عاطفي. كيف؟ شنو تريد تقول البعد العاطفي خلل؟ لا بالعكس، البعد العاطفي نقطة قوة في منبر الحسين. العاطفة ضرورية، لا تسمع لكلام البعض أنه لا وما نحن، لا أصلا علميا ثابت تجارب تاريخية، العاطفة ضرورية حتى لتثبيت الأفكار، مهمة جدا. والمنبر الحسيني في جانب العاطفة هذه قضية غير قابلة للتنازل. زين وين الخلل؟ الخلل هنا أن المنبر والخطاب الحسيني يقوم بعملية تهييج العاطفة، هذا أمر إيجابي لكن يتوقف. ليش؟ في خطوة ثانية بعد التهييج، نعم، وهي تحويل هذه العاطفة إلى محرك للعمل، إلى وقود نغير به الواقع. لذلك احنا عندنا خلل وين؟ عندنا خلل في استثمار العاطفة التي يوفرها لنا منبر أبي عبد الله الحسين. هل يمكن استثمار العاطفة؟ نعم، عندنا تجارب عالمية. أجيب لك مثال، اليابان مثلا دولة مرت بأعظم مأساة في القرن العشرين، رميت بقنبلتين نوويتين، وهذه القنبلتين قتلت مئات الألوف. زين، تجي لليابان الآن، رغم أن أمريكا اعتذرت وعوضت وعلاقتها جيدة مع أمريكا، إلا أنها لا زالت سنويا تقيم هذه المأساة، تحيي المأساة سنويا في ذكرى إلقاء القنبلتين، تعطل الأسواق، الأعمال، الأشغال، وكل اليابانيين يخرجون للشارع ويحيون هذه المأساة، يستجذبون الماضي بالكامل. احنا نسألهم يا ياباني ليش؟ لماذا تفعل هذا؟ يقول هذه المأساة أشعرتنا بشيء، أننا كنا ضعفاء، بعدما حصلت المأساة بدأنا نعمل على تقوية أنفسنا، يعني بدأنا ننهض ونسعى للنهوض. هذا السعي للنهوض قد يفتر، شو يصير؟ نعيد نذكر بالمأساة، أنه ها إذا فترت الهمم مش بيصير، ستعاد الكرة علينا، فإحياء ذكرى إلقاء القنبلة النووية هو دافع لنا شحن لمدة كم سنة كان. لذلك شوفوا احتفالاتهم في هذه الأيام، شوفوا العجب العجاب، كأنهم يأتون بالحادثة في التاريخ ويعيدون محاكاة. لماذا؟ لعلمهم أن الحزن والخوف الذي انتاب اليابانيين في ذلك الوقت كان هو الدافع نحو نهضتهم. لذلك اليابان كبلد اقتصاديا تعتبر معجزة يابانية، قبل 70 سنة البلد محيت، الآن يعتبر اقتصاد عالمي كبير. احنا نفس الشيء، هذه العاطفة التي تحويها قضية الحسين عليه السلام لا بد أن نستثمرها. نستثمرها في ماذا؟ في ترسيخ مبادئ الحسين، في ترسيخ قيم الحسين، في ترسيخ شعارات الحسين التي رفعها، ثورة الحسين ونهضة الحسين، مدرسة كاملة فيها كل ما يحتاجه الإنسان إلى حياته. العاطفة لا بد أن نستغلها لإحياء هذه المبادئ في كل إنسان، في كل فرد منا سنويا. نحيي أمرهم، كيف نحيي أمرهم؟ بإحياء المبادئ فينا. هذا إحياء أمر. العاطفة لها دور كبير في هذا. لما تعرف أن الإمام الحسين عليه السلام قتل لأجل هذه المبادئ وأنت محب وعاشق للإمام الحسين، قضية الحسين فيها جانب مأساوي كبير لا يوجد في أي قضية من قضايا الأرض. مأساة عندما أراد الإمام الصادق أن يصفها ماذا قال؟ قال: وأشهد أن دمك سكن في الخد واقشعرت له أظلة العرش وبكى لمصابك كل من في السماوات وكل من في الأرض وكل ما يرى وما لا يرى. أي أبا عبد الله، كل الوجود يبكيها، وأي المحاجر لا تبكي عليك دم أبا عبد الله، أبكيت حتى محجر الحجر، حتى الحجر يبكي الحسين، ها كل الوجود يبكي الحسين في مثل هذه الأيام. دعبل دعبل يدخل على الإمام الرضا عليه السلام، الإمام يستنهض: دعبل دعبل قل ما عندك، هات ما عندك من الشعر. دعبل بدأ يقرأ تلك الأبيات الخالدة: مدارس آيات خلت من تلاوته ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار من هذه؟ قال: ديار علي والحسين. وإذا الإمام ينادي: وجدا وحسينا. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. هنا دعبلها وجه الخطاب لمن؟ لصاحبة العزاء اللي انت جاي الليلة بتعزيها، ها دعبل يعرف انها هي صاحبة العزاء. ما وجه الكلام للإمام الرضا؟ شي يقول دعبل؟ قال: أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. عد الدعبل، ها قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها سماوات. بعد ايش عندك يا دعبل؟ من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرات الصار توفوا عطاشا، فيا ليتني توفيت فيهم قبل حين مماتي. أين المنادي حسين؟ بعد الشوى تعبلها، تعبل هنا أحرق قلب الإمام. ها قال: ذلك البيت الذي لا زال إلى اليوم يحرقنا. ماذا قال؟ أفاطم لو خلت الحسين. يلا عندك صرخة في هذه الليلة، ها نتوجه بأصواتنا للمدينة: أيا ناعيان نجت طائبة مقبل عرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصل. شو تقول للزهرة؟ الجميع يبلغ الزهرة: أفاطم لا أوخلت الحسن. بعد سمعها: الآن في كربلاء يرفعون راية العزاء، الآن في كربلاء يرفعون الراية السوداء، صح ونادي حسين. أفاطم لا أوخلت الحسين مجد
وقد مات عطشانا بشاط فرم. سوت الزهره اذا لا طامت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجن. شو تقول الزهرة في هذه الليالي؟ ها من الوايال داو القلب لفاني ودور عزبني وين ما جاني اويل على ابن المات عطشان ولعبت عصد الخيل. والله ولعبت ولعبت عصد الخيل ميدا. احنا عندنا خطاب بعد الزهرة شو نقول لها؟ انصيح يا فاطمة يم البدور يا القبر شخفي ما بين القبور. والله تقوم ترى هالليلة لعاشو. قومي ترى نحر حسين منحور وصدر بعواجي الخيل مكسور. والله قومي وجيبي صدر وكافور وجيبي بعد حفار القبور. والله وجيبي بعد حفار القبور.
اشم تربتك اطوف بحضرتك اكحل عيني بالقوه السنيه اصب صوب النظم ازور